بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاستفدنا وأكثرنا جدا في الكلام على السحر واللبس والمس والعين وهذه الأشياء المعروفة التي هي في غاية الضرر على المسلمين والتي هي منتشرة انتشارا كبيرا بين المسلمين. وقلنا أن لابد للمسلم من أن يحصن نفسه، سواء تعرض لسحر أو لم يتعرض، تعرض لمس أو لم يتعرض، يجب على الإنسان أن يحصن نفسه، ولو استطاع أيضا أن يحصن غيره فليفعل. التحصين يكون أولا بتحقيق الإخلاص في توحيد الله عز وجل، لأن الإخلاص في توحيد الله الإنسان يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلا يجزع بل يعني يحمد الله على ما أصيب به ويبدأ في المقاومة. يعني الإنسان يتسلح باليقين الجازم بعظمة الله عز وجل سبحانه، ويقدر الله حق قدره، ويفرده سبحانه بالعبادة، والاعتقاد بأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه، لأن الله هو الرب فهو الإله، الله هو الرب فهو الإله، هو الخالق وهو المالك وهو الرازق وهو المدبر وهو الوارث، إذن لا يعبد مع أحد. لو في خالق غير الله نعبده مع الله، لو في مدبر مع الله نعبده مع الله، لو في مالك حقيقي أو وارث حقيقي غير الله أو مع الله نعبده مع الله. فلما كان الله هو وحده الخالق وهو وحده المالك وهو وحده المدبر وهو وحده الرازق وهو وحده الوارث، إذن لا نعبده إلا الله سبحانه وتعالى. هذا دليل نقلي ولا عقلي؟ عقلي، ولكن يعيده إيش؟ النقل. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربه، لأن الربوبية هي عطاء، عطاء من ربك، جزاء من ربك عطاء حسابا، كل شيء أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فلا يستحق العبودية إلا الله سبحانه عز وجل. والعبودية هي توحيده، والتوحيد توحيد ربوبية وأسماء وصفات، وتوحيد ألوهية سبحانه عز وجل. إذا القلب امتلأ بتوحيد الله اغتنى، لأن الغنى وجود الشيء، وجود المال عندك يساوي الغنى، وجود اليقين عندك في القلب يحدث غنى القلب، يحدث غنى القلب. فإذا حدث غنى القلب صار هذا القلب قويا يواجه كل شيء، وحصن هذا القلب من الشرور والآفات، فينبني يعني يأتي الأمر العظيم وهو التوكل. والتوكل عبادة عظيمة لا تجوز إلا لله، ولذا مما نلغز به على طلاب العلم نقول: هل يجوز أن أقول أعتمد على الله وعليك؟ يقول لا، نقول أعتمد على الله ثم عليك. نقول طب هل نقول نتوكل على الله وعليك؟ يقول لا، نتوكل الله ثم عليك. نقول غلط، غلط، لا توكل لا بواه ولا بسم ولا بأي شيء. التوكل مش للصلاة، خاص بالله عز وجل، فلا يصلح أن نتوكل الله ثم عليك، لا، لا يصلح، لا يصلح أبدا. وإنما توكل الله وحده، زي كما أصلي لله وحده سبحانه عز وجل. فالتوكل هو الدرع الحصين، الدرع الحصين، السلاح المكين، لا يمكن أن يتسلل إليك أحد إذا تسلحت بهذا الحصن والدرع، لا يمكن، ويكون لك حمى لا يقربه أحد، لأنك لا تستعيذ إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعين إلا بالله عز وجل، ولا تحلف إلا بالله، ولا تطلب نفعا ولا ضرا، ولا تطلب نفعا ولا تريد رفع ضر إلا من الله سبحانه عز وجل. فهو الذي يجلب النفع وهو الذي يدفع الضر تبارك وتعالى. فنتقرب إلى الله عز وجل، والتوكل لن يأتي إلا بالإخلاص. والإخلاص قلنا إما أن الله يمن عليك ويغرس فيك، لأن في صفات طيبة ربنا يمن عليك ويغرسها فيك، وفي صفات طيبة ممكن أنت تأخذها بالكسب. ولذا أشج عبد القيس في البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. فالرجل عالم فاهم رضي الله عنه قال: آل الله جبلني عليهما أم أنا أتخلق بهما؟ فاهم؟ شوف فاهم إزاي، فاهم إن الصفات إما أن يغرس الله فيك وإما أن تكتسب، تكتسب. ففاهم، ولعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فقال: بل الله جبلك عليهما. قال: ما هما؟ قال: الحلم والأناة. الحلم والأنات، الحلم بالصبر مع التعقل، والأنات تأني والرزانة قبل اتخاذ أي قرار. فهنا دل على أن الصفة يمكن أن يغرسها الله في الإنسان، ويمكن الإنسان هو يكتسبها. فالإخلاص، هناك أناس سبحان الله عندهم إخلاص ولا يكونوا حتى طلبوا العلم، ولكن هم عندهم إخلاص، هو لا يرى إلا الله، فلا يهم الناس ولا يهم رد فعل الناس، ولا يقول لك صورتي والناس تقول إيه، كل ده ولا في دماغ، ولا يهم يعني إيه الناس تقول إيه، الناس تبص لي إزاي، طب وبعد طب أنا أودي وشنا من الناس فين، أودي وشنا والناس لهم عندي ووش أنا المفروض ولهم عندي حاجة. ففي ناس ما يعني جبلوا على الإخلاص، جبلوا على الإخلاص. وفي ناس مثلنا يحتاجون إلى اكتساب الإخلاص، نحتاج إلى اكتسابه. وهناك تمارين تكسب الإخلاص، زي ما في تمارين تجيب عضلات، في تمارين أيضا تأتي بالإخلاص، وهو تعود نفسك على طاعات ولا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، وتعود نفسك إنك تحوش، يعني ترسل شيء في خزائن الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أمين ووكيل عليها ولا يطلع عليها غيره. يعني ركعتين في ظلمة الليل لم يرك أحد، خلاص ذهب إلى الله. صدقة ولم يرك أحد، صوم ولا أحد يشعر بك، المهم أي عبادة لا يشعر بك أحد تبقى ترسلها لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت تحرص أنك لا تنقض السر، أنت اللي أسررت السر إلى الله، فلا تكشفه، لا تأتي صمت أنت من أسبوعين، لا تأتي تقول أنا من أسبوعين صمت كده، ضيعت الخزنة اللي أنت كنت مخزنها عند الله. فالإخلاص يكون بإرسال ودائع تكون عند الله، والله جل سبحانه وتعالى يحفظ الودائع جل وعلا، فهو خير مستودع سبحانه عز وجل. يجوز وصف الله بأنه مستودع؟ نعم. فأنت لما تطلب أولادك تقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. فنعود أنفسنا على اكتساب الإخلاص كلنا، لأن إحنا لم نجبل على الإخلاص، نحن مساكين، ففعلا فينا عيوب كثيرة جدا، فنتكسب، نحاول نتكسب الإخلاص. شيء من ساعات الإنسان يجلس مع نفسه يقول طب أنا الآن لو مت ما هو العمل الذي ممكن ألقى الله عز وجل به؟ فلازم تبحث عن عمل فعلا تقول أنا أستطيع إن أواجه ربنا بعمل حقيقي. لكن صلاة فيها رياء، وصيام فيه رياء، وأشياء على حسب العادات للعبادات، ثم كيف تواجه الله سبحانه وتعالى به؟ الله المستعان. فتخلص لله عز وجل، وقلنا الإخلاص يحتاج إلى تمارين، تدريبات على الإخلاص، وتعزم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ترك كل بدعة، لأن الخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع. والله عز وجل زعم أناس أنهم يحبون، وأنت حين تكلم أي واحد لك أنا بحب ربنا يا أخي، الحب له دليل، له علامة. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالعلامة الوحيدة على محبة الله هي اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت الإخلاص والتوكل واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كونت حسن رهيب جدا، حملات الشيطان لا تقدر عليك، لا تقدر عليك، ولا تقدر تنقض السور، ولا تقدر تضرب الحسن بحامل الأحوال، ويصبح كيد الشيطان عليك كيدا ضعيفا، ويتحقق فيك القول فإن كيد الشيطان كان ضعيفا على الأقوياء، ولكنه ليس ضعيفا على غيره. وإلا كيد الشيطان أدى إلى خراب في العالم على مدى التاريخ كله، جميع المصائب والكفريات والشركيات والقتل والدمار والفساد والخراب والنفاق، كل هذا من الشيطان. فهل كيده ضعيف؟ تتأدب تقول نعم كيده ضعيف، ولكن تقيدها على المخلصين، كيده ضعيف على المخلصين فقط. أما هو يسوق الناس سوقا، يسوق ملايين الناس، يسوقهم إلى الدمار والخراب والفساد والزنا والسرقة والكذب والغش والتدليس نسأل الله العفو والعافية. فأنت تكون الحسن الحصين، إن كونت الحسن الحصين يصير إن كيد الشيطان كان ضعيف. أما من الأول هتقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كذاب أنت والله. تنظر في آيات الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فتجدها ترشدك إلى أن الإخلاص هو حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان هو الإخلاص، هو الإخلاص، وهو رفعة الإيمان، وهو صفة المصطفين الأخيار. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فالعبادة لابد من إخلاص. فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. إذن الدين الذي ليس بخالص لا يقبله الله. صلاة فيها رياء مع السلام، صدقة فيها رياء مع السلام. ألا لله الدين الخالص، لا يقبل إلا ما كان خالصا سبحانه عز وجل. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهذا الكلام هو كلام كفار قريش وكلام صوفية الزمان. الصوفية يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يا عم أنت ليه، لماذا تنادي الحسين؟ أنا لا أعبده، أنا هذا ناس طيبة ومتخذوهم وسيلة لله عز وجل. هو الآية واضحة في كفار قريش وفي صوفية هذا الزمان والعياذ بالله. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. قد حكم الله عز وجل، ولكن يظهر حكمه الحقيقي يوم القيامة. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني من طبع على قلبه بالكفر فإن الله لا يهدي. خلاص، يعني الله جل يرى سبحانه بحكمته أن هذا لا يستحق الهداية فلا يهدي. وقال الله سبحانه قل الله أعبد مخلصا له ديني، ديني يعني عباداتي كلها مخلصا لله عز وجل. وقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم أبو إسحاق وإسحاق أبو يعقوب، وما في نبي بعد يعقوب إلا من يعقوب، ما في نبي بعد إلا طبعا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كل الأنبياء من يعقوب من إسحاق من إبراهيم عليه السلام. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني يعني لهم أيدي، ما كلهم لنا أيدي. أيدي يعني الفضائل والخيرات. أولي الأيدي والأبصار الفضائل والخيرات، والأبصار البصائر، بصائر عظيمة جدا. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إذن الله جل هو الذي يرزق العباد الإخلاص، يحاولون وهو يبارك في محاولته ويرزقه ويمن عليهم سبحانه عز وجل. كالإنسان الذي يكاد يغرق يحاول قد ينجيه الله سبحانه عز وجل. فأنت تحاول في الإخلاص يرزقك الله عز وجل الإخلاص. قال عز وجل إبليس يقول قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا هم. دول اللي بكاد الشيطان عليهم إيه؟ ضعيف. ما قال له إلا، لكن قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هذا كيد ضعيف ولا شديد؟ شديد جدا. ثم قال إلا عبادك أنهم المخلصين، هذا هو الاستثناء. قال ربنا هذا صراط علي مستقيم، يعني عهد ووعد منه سبحانه. إن عبادي يعني المخلصين ليس لك عليهم سلطان، أما غيرهم إلا من اتبعك من الغاوية. فالله عز وجل سبحانه عز وجل بيّن عجز إبليس وجنوده عن المخلصين. تجلس على البحر، تعمل عرش على البحر، تبعت سراياك، تبعت شياطينك، كيد الشيطان على المخلصين كان ضعيف. وهو طبعا عمال يجرب على طول، يجرب دائما، يجرب مع كله، مع آدم عليه السلام جرب، مع الأنبياء، مع إبراهيم عليه السلام تذبح ولدك من أجل رؤى منام شفته في الله، من أجل منام رأيته تروح تذبح ولدك، وولدك من المخلصين ومن الصالحين. فرجمه إبراهيم عليه السلام، يذهب إلى هاجر زوج يعني سيدك، يذهب ليقتل ولده من أجل منام رآه، كيف ترجمه؟ يذهب إلى إسماعيل عليه السلام، والدك سيذبحك وأنت كيف تقبل الذبح؟ هذا رجل كبر وهو أتى بك أصلا وهو كبير، يرجمه. إذن عباده هؤلاء المخلصين ليس لها للشيطان عليهم سلطان. بينما يروح للرئيس أمريكي دمر هيروشيما ونجازاكي، دش بالقنابل النووي، يلا هتلر، يلا اقضي على كل من ليس في عروقه دم أزرق. هو أنت عندك دم أزرق يا هتلر؟ أقنعوا الشيطان أن الدم الذي يجري في عروقه وعروق الألمان أزرق. طب وأزرق ولا أحمر ولا متنيل بنيلة، إيه المشكلة؟ دمر العالم، يلا يؤدي إلى حرب عالمية تستمر 6 سنوات يهلك فيها ملايين الناس. شيطان ده كيده ضعيف على هتلر؟ كيد ضعيف على هؤلاء الناس المجرمين الذين أفسدوا في الأرض وما زالوا يفسدون أبدا أبدا. فإبليس وجنوده كيدهم شديد على غير المخلصين، وكيدهم ضعيف على المخلصين، ولا يمكن أن يستحوذ عليه، بينما الكفار يستحوذ عليه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم. ده الذكر، ده سبحان الله، الذكر هذا سلاح عظيم جدا جدا. وأنت تتعجب ما تمشي في محطة قطار أو تركب ترام أو تمشي في الشارع والناس سكتة، طب أنت إيه اللي شغلك؟ اذكر الله عز وجل. ده رسولين عظيمين جدا هما موسى وهارون عليهما السلام، ربنا أرسلهما إلى فرعون وضامن لهما النجاة، إنني معكما أسمع وأرى لا خوف ولا شيء، وقال لهما لا تنيا في ذكري. يعني لا تنيا في ذكري، لا تكف عن الذكر. طول الطريق موسى وهارون عليهما السلام ذاهبين إلى فرعون، طول الطريق يذكران الله وهم منصورون، يعني متأكدين من النصر، متأكدين أن فرعون لن يقدر على ضرر، وما قدر، ما قدر على أن يمس موسى ولا هارون بأي سوء، ما قدر. لكن لا تنيا في ذكري. أما إحنا ها نقصر في الذكر ولا لا؟ نقصر في الذكر. ما بتلاقي حتى أخ قاعد في المالك يقول لك أصلي بفكر، فكر فيه يعني. اذكر الله، اذكر الله، اذكر الله، لابد من دوام ذكر الله. ساعات ابن تيمية كان يستغفر 1000 مرة، هو لا يعد ولكن يستغفر يستغفر يستغفر، الله يفتح عليه سبحانه وعزيزه، تقف عليه مسألة يظن يستغفر يستغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فلا تنيا، لا تنيا، يقول لموسى وهارون، ما بالك بأمثالنا. إذا كان الرسولين العظيمين، إذا كان الرسولان العظيمان لا ينبغي أن ينيا، يعني ينيا يفتر في ذكر الله، فما بالك بنا أنا وأنت مساكين، والله مساكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا، فجا يعني طريقا، إلا سلك فجا غير فجك. حديث متفق عليه. طب ليه يعني عمر مثلا قول يضرب الشيطان يعني؟ طب ما علي بن أبي طالب قول مظبوط ولا لا؟ خالد بن الوليد، سلام بن الأكوع، سلام بن الأكوع إيده مثل إيد البعير. طب لماذا الشيطان لما يرى عمر يفر منه؟ شمعنا يعني، شمعنا يعني، وده مخلوق طيني وده مخلوق ناري وعمر لا يرى، أكيد لا يرى ولا يرى؟ أكيد لا يرى. طب لماذا يفر من عمر رضي الله عنه؟ دوام الذكر مع قوة الإخلاص، دوام ذكر مع قوة الإخلاص، خلاص ممكن يفعل فيه مثل ما جاي. ده الشيطان غبي، جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربطه، كان سيربطه في سارية والناس كلها. أنت بتواجه أقوى مخلوق صلى الله عليه وسلم، راح يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كاد خنقه والريق نزل على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يريد أن يربطه في سارية، يعني في عمود في المسجد، يصبح الناس يتفرجون عليه، ولكن يعني تأدب مع ربي عز وجل أن أخاه سليمان قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد. فممكن عمر يفعل فيه مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه، فالشيطان يهرب من عمر. خلي الشيطان يهرب منك، هو لم يخلق عمر وحده لكي يفر منه الشيطان، بل كل ذاكر لله مخلص لله يفر منه الشيطان. فانت لا يبد الشيطان يفر منك، ويبقى اذا كيده عليك ايه؟ ضعيف. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بقوله: ان الشيطان لا يخاف منك يا عمر. وهذا حديث رواه الترمذي ولكن فيه ضعف، ولكن معناه صحيح، يعيد الحديث المتفق عليه الذي ذكرناه. فالإخلاص هو مبنى التوكل، توكل بدون إخلاص يبقى ليس بتوكل، توكل مبني على الإخلاص، والإخلاص حقيقة التوكل ومبناه. فلا يضر المتوكل شيء ولا حاجة له لرقية من ضر أصابه، بل إنه بما استجمع من إخلاص في توحيد الله يأتيه الشفاء بلا دواء ولا اكتواء ولا استرقاء. وهذا حال بعض عباد الله الصالحين، وهذا سر فتوى الشافعي رحمه الله، انه رفض التداوي، هو لم يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا فان الله لم يخلق داء الا وجعل له دواء، هو لم ينكر هذا الحديث، لكن يرى ان قوه الايمان لا تحتاج الى التداوي. فالامام الشافعي يرى انه في الامراض الاولى الا تتداوى، ألا تتداوي، عليك بذكر الله والتوكل والله يزوجها بالمرض. اللي هو لا يرفض التداوي ولكن يرى أن في درجة أعلى منه، وهي حسن حسن التوكل على الله سبحانه عز وجل. فالمتوكلون هؤلاء لا يحتاجون إلى شيء. وهو أيوب دور بحث عن دواء؟ أبدا ما بحث عن دواء خالص، ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ده جبريل هو اللي نزل رقاه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتداوى ونحتجم وكل شيء لا مانع، لكن في درجة أعلى من ذلك. فالمخلصون الكبار وعلى رأسهم الأنبياء تبوأوا منزلة رفيعة ودرجة عالية في الإخلاص، فعلى قدر ما يبلغ بك توحيدك على قدر ما يبلغ بك توكلك ويقينك وتدرأ عن نفسك. فاجتهد في تحقيق الإخلاص، اجتهد في تحقيق الإخلاص، فبالتالي يشفيك الله ويصرف عنك الأدواء بدون دواء وبدون اكتواء. ولأنهم إذا مسهم الضر دعوا الله عز وجل مخلصين. ولذا يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. الميزة فيهم إن هم إيش هي؟ واحد حاجة واحدة، كلمة واحدة، توكل. عندهم توكل صحيح، يعني إخلاص صحيح، يعني يقين تام. فيدخلوا الجنة 70,000 في 70,000، يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون، يعني لا يكتوون لا يلجون إلى الاكتواء ولا يكتوون إلى الرقية، وعلى ربهم يتوكلون. هذه درجة عالية، هذه اللي يذكرها، هذه هي التي يقصدها الشافعي ونحسب منهم، هذه هي التي يقصدها الشافعي. فلا يعني لا داعي أن يجي طالب علم يقول والأولى عدم المداواة، نقول لا، عدم المداواة لمن تحقق اكتمال يقينه وحسن إخلاصه وتمام توكله. هذا هو. إذن النقطة الأولى في التحصين، احنا كنا بنتكلم عن بأن يعني أسابيع بتكلم عن السعر والمس والضر والمنك والأذى. العلاج الأول هو إيش؟ الإخلاص، إخلاص توكل يقين، تعظيم الله، توحيد الله عز وجل. الأمر الثاني احفظ الله في تعظيمه بالإكثار من ذكره. لسه استدلينا بقوله تعالى ولا تنيا في ذكري، لا تنيا، إذن عليك بكثرة ذكر الله عز وجل. وانت تأمل في وضعك انت لوحدك، تجد انت احيانا كثيرا جالس غافل عن الذكر، احيانا انت جالس فطرت وصليت الضحى، صليت الضحى وفطرت وشربت الشاي وجالس شوي، طب جالس تعمل ايه شوي؟ لا، انت لا ينبغي ان تكف عن ذكر الله عز وجل. ولذا اهل الاخلاص من طاعة لطاعة لطاعة لطاعة، يعني لا تجد شيء ضائع، ما في شيء ضائع في الوسط ابدا، كله مشتغل استغلال الوقت بمنتهى الحرص، سبحان الله. فالامر الثاني حفظ الله بدوام ذكر، اذكروني اذكركم والذاكرين الله كثيرا والذاكرة. ثالثا احفظ الله في التزام تقوى الله تعالى بان تسخر جوارحك في الاجتهاد في العمل في مراضيه واجتناب نواهيه. يعني اول شيء تطلب العلم، من اعظم 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 القربات الى الله طلب العلم، ده اعلى الجهاد، هو ده اعلى صور الجهاد. وكلام هذا فصله ابن القيم رحمه الله وفصله ابن عثيمين رحمه الله. ابن القيم يقول لك اما رمي السهم فيكاد يحسنه كل احد، يعني التدريب على النشان والضرب 6 ساعات تتدرب خلاص هتمشي كله، وتعلم الرمي بالسهام سهل، لكن طلب العلم ده يعني ممكن تقعد 10 أيام تطلب العلم تخلص العلم. طب قد ايه اخلص يعني عشان احيط بكله؟ فاعلى اعلى اعلى الوان الجهاد ليس الجهاد بالسلاح، ولا ننكره، ده مهم جدا، ولكن الجهاد بالعلم هو اعلى اعلى واعلى الدرجات. ولذا العلماء هم الشهداء، على التفسير السائل ابن القيم وابن العثيمين ان الشهداء هم العلماء، هم شهداء الله في الارض. فاعظم عمل للجوارح هو طلب العلم. وفي ناس ربنا عز وجل يمن عليهم ويكرمهم فيجد نفسه مشغول بطلب العلم ليل ونهار، هذا يسأله وهذا ويقرأ هنا وهذا يناقشه وهذا يقول المسألة تقول غلط قوله يروح يراجع ويتابع ويدارس ويسأل ينشغل في طلب هذا ربنا الذي يشغله سبحانه عز وجل ينشغل في طلب العلم. أنت لما تتفرج على الشيخ ربيع ولا الشيخ الفوزان تعجب هو حتى لو أراد يسر ما يستطيع ما يقدر كل المحيطين به بيتعاملوا معاه على انه عالم فده يسأله حتى مع زوجته تقول له طب والحل طب وكذا وجاي ضيوف اخوه واولاده طب كذا طب هو دايما الناس تشوف احد من اهل العلم حتى لو ما عنده اسئله يفكر ويقول فرصه. كنا ذهبنا مره عمره مع الاخوه هنا وشيخ صابر وابراهيم سيد احمد المجموعه اللي هنا دي كلها وبعدين رحنا المدينه فقدر الله عز وجل ان الشيخ ابن عثيمين كان في زياره للمدينه صلينا الظهر في المسجد النبوي وجلس يعطي درس الشيخ ابن عثيمين رضي الله عنه. كل واحد في اللي جالسين دول من اخواننا اللي هنا قعد في ذاكرته يطلع اسئله فرصه يسال ابن عثيمين. فهو العالم قدره كده العالم قدره انك انت كل ما تشوفه واحد يتذكر مسائل العلم وهذا رحمه من الله به والله رحمة من الله عز وجل به. فأعظم عمل للجوارح طلب العلم لكن تخلص فيه تقوى الله عز وجل بتسخير الجوارح في الاجتهاد بالعمل بمراضيه واجتناب نواهيه وتحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما حاجات بسيطة النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان انت تمشي في نعل واحدة. فالرجل بيسأل ابن باس رحمة الله عليه نحن قاعدين نسمع فبيقول لي شيخ ابن باز انا احيانا يكون النعل امامي فالبس الفرده يعني اليمين وامشي خطوه للشمال قالوا لا تفعل قالوا ما هو النعل يعني بعيد قليلا قال له ان استطعت الا تتحرك شيئا الا بالنعلين تدان بالنبي صلى الله عليه وسلم. الامام مالك واحد يقول له يا امام يعني انا احرمت قبل الميقات بقليل يعني مثلا مكان إحرامنا احنا رابغ على بعد 64 كيلو من مكة فواحد أحرم من قبلها بقليل يعني قال له لا تفعل أخشى عليك الفتنة. فإن الله عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم أو يصيبهم عذاب أليم. ويسأل الإمام مالك رحمه الله في يقول أنا في بسبح بعد الصلاة أحيانا أزيد على 33 أنت فرض تقول سبحان الله 33 مرة والحمد لله زيها والله أكبر 34 ولا إله إلا الله. فقالوا لا تفعل أخشى عليك الفتنة لكن أنت لو بتسبحوا سبحت معك من غير ما تقصد ما في إشكال. لكن انظر الإمام مالك رحمه الله كاد يضرب المؤذن يعني بدأ في بعض المؤذنين دلوقتي بيحب يتفزلك شوية يعني في مثلا قريب من شارع الثلاثين واحد يهزر هذا الأذان الأول هذا يا عم انت أذن خلاص ايش هذا الأذان الأول هذه الرجل جاي يؤذن فقال ايه الله أكبر الله أكبر. الإمام مالك قال له ما هذه حتى دي لأنه ممكن يعمل يتعود عليها فعلا في ناس يعمل حركة ويتعود حتى هذه لأنك إذا سكت على الشيء البسيط تغلق لازم. فلا بد من الاقتداء التام برسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع السنة كما جاءت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طب أذكر الله هنعمل إيه؟ أذكر الله أعظم ذكر هو تلاوة القرآن أعظم شيء تلاوة القرآن حرف بعشر حسنات ما شاء الله لقوة الله تلاوة القرآن لأن احنا مثلا نيجي إخوة يطوفون ففي الطواف يريد يتذكر أذكار لأن دايما في المواقف الإنسان ينسى يقول لك يا شيخ أقول إيه يعني الطواف ساعات ياخد ربع ساعة وساعات ياخد ساعتين وساعات ياخد أربعة لأن لو الكعبة فاضية فأنت بتطوف نص ساعة خلاص لو الكعبة زحمة شوية بتزيد ساعات بتروح تطوف من فوق صعبة جدا. فيقول لك يا شيخ أنا قلت سبحان الله والحمد لله أعمل إيه تاني اقرأ قرآن امسك مصحف واقرأ قرآن إيه المشكلة أحسن لك تقرأ القرآن حرفه بعشر حسنات وفي السعي كذلك السعي طويل جدا أيضا. فالإنسان لابد يذكر الله وأعظم الذكر هو تلاوة القرآن الكريم. بس التلاوة احنا شرطنا التدبر، لأن التلاوة سنة أما تدبر فرض، فرض عين. عيب جدا أن توجد كلمة واحدة في القرآن وأنت لا تعرف معناها، لا يجوز. ولكن بسيطة، كل كلمة في القرآن لازم تكون عارف معناها. لو كلمة واحدة لا تعرف معناها أنت آثم مباشرة، وهذا سمت أهل الله وخاصته، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والله عز وجل أمرنا بالاستعاذة عند شروعنا بالتلاوة، فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا، غير فإن، لم يقل فإن قرأت القرآن، ما قالش فإن، قال فإذا. إذا غير إن، إن تفيد شرط الندرة، إذا تفيد التكرار، يعني كلما، هنا كلما قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا تفيد إنه، إذا القرآن احنا قلنا من ضمن الأمور العاصمة إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون للشيطان، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه الشيطان الرجيم هو ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على مين؟ على الذين يتولونه والذين هم به، يبقى كيد عليهم شديد. وقال سبحانه وعز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة من الجن وشياطين الإنس وغيرهم حجابا مستور، يعني ربنا جل يحميك ويحرسك، سبحانه عز وجل يحرسك ويحفظك جل وعلا بالتلاوة القرآن. فأنت أكثر من تلاوة القرآن تحفظ، أنت طول ما أنت بتتلو القرآن في ملائكة موجودة، ما هي ملائكة مسخرة بيجي لغاية فمك يقبل منك القرآن. جات الملائكة أن لدخول تدخل فين الشياطين؟ تدخل أين الشياطين؟ أين تدخل؟ خلاص. وجعلنا على قلوبهم، يعني على قلوب الشياطين وعلى قلوب الضالين، أكنة أغطية أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا، يعني ولوا فأهرب. إذا أنت تريد تطرد الشياطين وتريد يولي منك الشياطين، يبقى قراءة القرآن. ولوا على أدبارهم نفورا. والقرآن طبعا بعضه أفضل من بعض، ولا غلط الكلام ده؟ بعضه أفضل من بعض يا شيخ عبد القادر، يعني في سورة أفضل من سورة؟ يعني الفاتحة أفضل من تبت يده؟ لا شك إن الفاتحة أفضل سورة على الإطلاق، وبعض الآيات آية الكرسي أفضل من غيرها، مظبوط؟ فبعض السور أعظم وبعض الآيات أعظم. فاعتني أنت إذا كنت لا تستطيع أن تقرأ في وقت معين إلا شيء، اعتني بالأعظم وبالأفضل. فسورة الفاتحة المؤمن يتلوها في الصلوات 17 مرة في صلاة الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هي 7 المثاني وهي القرآن العظيم. وده رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة هي 7 المثاني والقرآن العظيم في رواية البخاري. ومن فضلها أنها رقية عظيمة جدا مشروعة، تحتاج إلى راقي قوي، وإلا كفيلة بشفاء الكافر. والرجل اللذيذ قرأها عليه أحد الصحابة الفاتحة، شوف لذيذ كافر ولا مسلم؟ كافر، كافر. والصحابة قرأوا عليه الفاتحة، شوف فاتحة قوية لكن تحتاج أيضا إلى راقي قوي. فقرأها نفر من الصحابة ورقوا بها سيد حي من أحياء العرب كان قد لدغ، فشفاه الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للراقي، والراجح أن الراوي هو الراقي، الراقي أبو سعيد الخدري، الراجح أن الراقي هو الراوي أو الراوي هو الراقي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأبي سعيد الخدري، وما يدريك أنها رقية؟ ما يدريك أنها رقية؟ هو ما هو يعني عالم مما تلقى أن هذه أعظم سورة فقرأها، سبحان الله. وهنا وما يدريك أنها رقية ليس استنكارا من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس سؤالا، بس ده تأييد لما فعل، يعني تعظيم لما فعل، يعني كم أنت شرفك إن يعني أنت وفقت، وفقت فيها. وهذا يدل على أن الصحابة أن يجتهدوا في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعتمد الاجتهاد إلا إذا أقر هو صلوات الله وسلامه، كما تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو جنب وصلى بالصحابة اجتهد، لما أيده النبي صلى الله عليه وسلم صار يجوز هذا الكلام. نعم.
تبعد في الدين
تجتهد في الدين في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. نقول طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره الآن من يقر فين هو النبي؟ ما على رأيهم أن النبي حي لم يمت وإحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ميت صلوات الله وسلامه عليه إنك ميت وإنهم ميتون. ثم تلاوة سورة البقرة بتمامها في البيت عيب أنت يا طالب العلم أن بيتك لا تقرأ في سورة البقرة لازم تقرأ سورة البقرة في البيت بنية تأمين البيت وهنا يجوز تأمين المكان تحصين المكان جائز وتحصين الدابة جائز أيوة نعم فتقرأها في البيت لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة يعني التعامل بها وتلاوتها بركة وتركها حسرة لأن الشياطين ستدخل البقرة حصن عظيم جدا ولا تستطيعها البطلة البطلة يعني السحرة جمع ايه مبطل او باطل فهي حصن يبطل اعمال السحرة الاشرار وكيد اتباعهم الفجار ومن السور التي تنزل السكينة على قلب المؤمن سورة الكهف قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن تنزلت عليه سحابة غشيته وهو أسيد ابن حضير رضي الله عنه كان بيقرأ سورة الكهف لا سحابة نزل عمالة غشيه تحيط به رضي الله عنه سيد ابن حضير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قرأت سورة الكهف وجدت ظلة سحابة ظلني فقال اقرأها فإن السكينة تنزلت للقرآن وهذا الحديث متفق عليه وكثير الناس لا يعلم فضل قراءة سورة الكهف كل في دماغه أن تقرأ يوم الجمعة لكنها سورة كافية بإنزال السكينة في البيت الذي أنت فيه سبحان الله ومن فضلات السور سورة الكافرون لأنها براءة من الشرك ولا تدع للشيطان على الإنسان سلطانا البتة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية رضي الله عنه أن يتلوها إذا أوى إلى فراشه وإحنا كلنا بنتلو أشياء بس لا نتلو يقول يا أيها الكافرون وهي لا تتلوها عند الإيواء إلى الفراش وقال اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك رواه الترمذي حسن الألباني ومن السور الكريمات المحصنات أو المحصنات سورة الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتان فإذا قرأت ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب رضي الله عنه قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء رواه أبو داود والترمذي صحيح سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الفضل وليس في الأجر والثواب ليس في الأجر والثواب لكن في الفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن متفق عليه وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الناس حين احتشدوا سورة الإخلاص والمعوذتان رقية شرعية للمريض وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اشتكى أي مرض أي حتة توجعك كتفك يوجعك دراعك يوجعك صراع أي شيء أي وجع تشعر به نفس على نفسه بالمعوذات يعني يقرأ هذا نفس نفس ويمسح صلى الله عليه وسلم نفس على نفسه بالمعوذات فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم جعلت عائشة رضي الله عنها تنفس على نفسه صلى الله عليه وسلم بالمعوذات تمسك ايده هو يعني عائشة تمسك ايد النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيها وتنفس فيها وتمسح له بيها لأن يدها أن يده أبرك من أي يد أخرى من المخلوقين سبحان الله رجاء بركاته وضح في رواه البخاري ومسلم وهناك آيات عظيمة جدا طبعا آية الكرسي وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بن كعب يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله ورسوله أعلم احنا قلنا ده بالصحابة السؤال في العقيدة يقول ايه الله ورسوله أعلم غير العقيدة يجتهد حتى لو أخطأ أتدرون من المفلس كذا 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 لكن أي شيء في العقيدة يقوله الله ورسوله أعلم. فقال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ كرر السؤال يعني معناه اجتهد حتى لو تتكلم غلط. أمر هنا خلاص. قال آية الكرسي: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال والله لا يهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. هنيئا لك العلم. هذه شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وغير كده الله أرسل السلام لأبي بن كعب رضي الله عنه. تسمع أنت الحاجات دي؟ من نحن بالله؟ ومين الشيخ اللي ممكن نتعصب له يعني؟ كان هؤلاء الناس منارات هدى. ده شموس، شموس والله. يجي تتعصب أنت الواحد وتدافع عن واحد وتكره واحد، تتعصب لمن؟ ده لا شيء، الناس كلها لا شيء مع بالمقرب هؤلاء. شموس عظيمة جدا. الله أكبر. هؤلاء الناس لو كانوا عند النصارى لعبدوهم والله. قديس فلان والقديس علان، ده لو حد من الصحابة عند النصارى كانوا عبدوه. لا إله إلا الله. وهذه الآية آية الكرسي هي من أعظم أسباب حفظ الله تعالى لعباده ولحجز الشياطين كافة عمن يقرأها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، عارفين الحديث، وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. ففيه جواز التوكيل، وفيه جواز التوكيل بجمع الزكاة. فأتاني آت، يعني شيء كده، هو لا يرى الشيطان لكن شيء يشعر به، فجعل يحسو من الطعام. هنا هذا الشيطان تمثل في شيء لا ندري ما هو، لم يبين أبو هريرة رضي الله عنه، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله إيه، يعني قطة، ثعبان، ما بين، لا بين أبو هريرة ولا بين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهم البيان. لكنه لا شك أنه تشكل، لأنه لو لم يتشكل ما استطاع أبو هريرة أن يأخذه أبدا. فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا اللص، الشيطان اللص، شيطان حرامي، في المرة الكام؟ ثالث. إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فالإصلاح عظيمة، من أول الليل أقرأ آية الكرسي لغاية الصبح محفوظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان، ولا بيأخذ ذاك الشيطان، قال ذاك شيطان، يعني شيطان من الشياطين. هذا الحديث رواه البخاري. وأيضا الآيتان من خواتيم سورة البقرة، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. لا نفرق، ولكن نفضل، نفضل طبعا، لأن الله فضل بعض النبيين على، لكن نحن لا نفرق بينهم، لأن كلهم معصومون أمناء بلغوا ما أمرهم الله عز وجل. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا عكس اليهود: سمعنا وأطعنا. اليهود قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا، غفرانك، زادوا طلب الغفران، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا كله من دعاء المسلمين الصحابة رضي الله عليهم: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. ومن أسماء الله المولى: فانصرنا على القوم الكافرين. وقد نصرهم الله على القوم الكافرين، والتاريخ شاهد، والأحداث التي نحكيها كل يوم جمعة شاهد. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما، يعني الآيتان من سورة البقرة، تكفيان من قرأهما من غائلات الليل، يعني من الأشياء التي تحدث في الليل والعياذ بالله والخوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. كفتاه كثير جدا، سبحان الله. فالإنسان يتحصن هذه الأحصاء التي تحصنت التي نذكرها، التحسنات التي نذكرها، بس لا تنسى الترتيب. أول شيء التوكل والتوحيد واليقين وتمام التوكل، لا تنسى، لا تنسى، وطلب العلم والتوكل وكثرة الذكر. ومن صنوف الشرور العظمى التي يتحصن المسلم منها فتنة المسيح الدجال، وكثير من الناس يعني يقول احنا فين وفين، احنا ما لناش دعوه، احنا هنموت قبل ما يجي المستحضر. ما يدريك، انت لا تدري، لا تدري شيء. فتنة المسيح الدجال بأن تحفظ العشر آيات من أول سورة الكهف وعشر من آخرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول، في رواية من آخر، يبقى أول واخر سورة الكهف عصم من الدجال، عصم من الدجال، رواه مسلم. الله عز وجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نتعوذ في كل تشهد أخير من فتنة المسيح الدجال، من شر فتنة المسيح الدجال. فهذه الآيات وهذه السور لابد أن تقرأها بقلب مخلص متخلص من شوائب الشرك ولوثات الرياء، فحافظ على هذه النعمة العظمى والمنة الكبرى، نعمة الإيمان، فهي الحصن الحصين، وهي التي تحيل النطق بالأذكار، ومن أعظمها تلاوة آيات الله تعالى. ولا تجعل القرآن شيء يتلى باللسان فقط، بل لابد دائما أن اللسان ينعقد معه القلب، ينعقد معه القلب، وكل هذا وتخاف أيضا، توكل على الله عز وجل، يعني تأخذ بكل هذه الأسباب والسلامة عزيزة. طيب احنا نكتفي بهذا الكلام ونكمل في الرقاق إن شاء الله. تحسين المسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاستفدنا وأكثرنا جدا في الكلام على السحر واللبس والمس والعين وهذه الأشياء المعروفة التي هي في غاية الضرر على المسلمين والتي هي منتشرة انتشارا كبيرا بين المسلمين. وقلنا أن لابد للمسلم من أن يحصن نفسه، سواء تعرض لسحر أو لم يتعرض، تعرض لمس أو لم يتعرض، يجب على الإنسان أن يحصن نفسه، ولو استطاع أيضا أن يحصن غيره فليفعل. التحصين يكون أولا بتحقيق الإخلاص في توحيد الله عز وجل، لأن الإخلاص في توحيد الله الإنسان يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلا يجزع، بل يعني يحمد الله على ما أصيب به ويبدأ في المقاومة. يعني الإنسان يتسلح باليقين الجازم بعظمة الله عز وجل سبحانه، ويقدر الله حق قدره، ويفرده سبحانه بالعبادة، والاعتقاد بأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه، لأن الله هو الرب فهو الإله، الله هو الرب فهو الإله، هو الخالق وهو المالك وهو الرازق وهو المدبر وهو الوارث، إذن لا يعبد مع أحد. لو في خالق غير الله نعبده مع الله، لو في مدبر مع الله نعبده مع الله، لو في مالك حقيقي أو وارث حقيقي غير الله أو مع الله نعبده مع الله. فلما كان الله هو وحده الخالق وهو وحده المالك وهو وحده المدبر وهو وحده الرازق وهو وحده الوارث، إذن لا نعبده إلا الله سبحانه وتعالى. هذا دليل نقلي ولا عقلي؟ عقلي، ولكن يعيده إيش؟ النقل، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم، إن الربوبية هي عطاء، عطاء من ربك، جزاء من ربك عطاء حسابا، كل شيء أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فلا يستحق العبودية إلا الله سبحانه عز وجل. والعبودية هي توحيده، والتوحيد توحيد ربوبية وأسماء وصفات، وتوحيد ألوهية سبحانه عز وجل. إذا القلب امتلأ بتوحيد الله اغتنى، لأن الغنى وجود الشيء، وجود المال عندك يساوي الغنى، وجود اليقين عندك في القلب يحدث غنى القلب، يحدث غنى القلب. فإذا حدث غنى القلب صار هذا القلب قويا يواجه كل شيء، وحصن هذا القلب من الشرور والآفات، فينبني يعني يأتي الأمر العظيم وهو التوكل. والتوكل عبادة عظيمة لا تجوز إلا لله، ولذا مما نلغز به على طلاب العلم نقول هل يجوز أن أقول أعتمد على الله وعليك؟ يقول لا، نقول أعتمد على الله ثم عليك. نقول طب هل نقول نتوكل على الله وعليك؟ يقول لا، أتوكل الله ثم عليك. نقول له غلط، غلط، لا توكل لا بواه ولا بسم ولا بأي شيء. التوكل مثل الصلاة، خاص بالله عز وجل، فلا يصلح أن يتوكل الله ثم عليك، لا يصلح أبدا. وإنما توكل الله وحده، زي كما أصلي لله وحده سبحانه عز وجل. فالتوكل هو الدرع الحصين، الدرع الحصين، السلاح المكين، لا يمكن أن يتسلل إليك أحد إذا تسلحت بهذا الحصن والدرع، لا يمكن، ويكون لك حمى لا يقربه أحد، لأنك لا تستعيذ إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعين إلا بالله عز وجل، ولا تحلف إلا بالله، ولا تطلب نفعا ولا ضرا، ولا تطلب نفعا ولا تريد رفع ضر إلا من الله سبحانه عز وجل. فهو الذي يجلب النفع وهو الذي يدفع الضر تبارك وتعالى. فنتقرب إلى الله عز وجل، والتوكل لن يأتي إلا بالإخلاص. والإخلاص قلنا إما أن الله يمن عليك ويغرس فيك، لأن في صفات طيبة ربنا يمن عليك ويغرسها فيك، وفي صفات طيبة ممكن أنت تأخذها بالكسب. ولذا أشج عبد القيس في البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. فالرجل عالم فاهم رضي الله عنه قال آل الله جبلني عليهما أم أنا أتخلق بهما؟ فاهم؟ شوف فاهم إزاي؟ فاهم إن الصفات إما أن يغرس الله فيك، وإما أن تكتسب. ففاهم، ولعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فقال بل الله جبلك عليهما. قال ما هما؟ قال الحلم والأناه. الحلم والأناه، الحلم الصبر مع التعقل، والأناه التأني والرزانة قبل اتخاذ أي قرار. فهنا دل على أن الصفة يمكن أن يغرسها الله في الإنسان، ويمكن الإنسان هو يكتسبها. فالإخلاص، هناك أناس سبحان الله عندهم إخلاص ولا يكونوا حتى طلبوا العلم، ولكن هم عندهم إخلاص، هو لا يرى إلا الله، فلا يهم الناس ولا يهم رد فعل الناس، ولا يقول لك صورتي والناس تقول إيه، كل ده ولا في دماغ، ولا يهم يعني الناس تقول إيه، الناس تبص لي إزاي، طب وبعتبوا أنا أود وشنا من الناس فين، أود وشنا والناس لهم عندي ووش أنا فرضا وهم لهم عندي حاجة. ففي ناس يعني جبلوا على الإخلاص، جبلوا على الإخلاص. وفي ناس مثلنا يحتاجون إلى اكتساب الإخلاص، نحتاج إلى اكتسابه. وهناك تمارين تكسب الإخلاص، زي ما في تمارين تجيب عضلات، في تمارين أيضا تأتي بالإخلاص، وهو تعود نفسك على طاعات ولا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، وتعود نفسك إنك تحوش، يعني ترسل شيء في خزائن الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أمين ووكيل عليها ولا يطلع عليها غيره. يعني ركعتين في ظلمة الليل لم يرك أحد، خلاص ذهب إلى الله. صدقة ولم يرك أحد، صوم ولا أحد يشعر بك، المهم أي عبادة لا يشعر بك أحد تبقى ترسلها لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت تحرص أنك لا تنقض السر، أنت اللي أسررت السر إلى الله، فلا تكشفه. لا تأتي صمت أنت من أسبوعين، لا تأتي تقول أنا من أسبوعين صمت، كده ضيعت الخزنة اللي أنت كنت مخزنها عند الله. فالإخلاص يكون بإرسال ودائع تكون عند الله، والله جل سبحانه وتعالى يحفظ الودائع جل وعلا، فهو خير مستودع سبحانه عز وجل. يجوز وصف الله بأنه مستودع؟ نعم. فأنت لما تطلب أولادك تقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. فنعود أنفسنا على اكتساب الإخلاص كلنا، لأن احنا لم نجبل على الإخلاص، نحن مساكين، ففعلا فينا عيوب كثيرة جدا، فنتكسب، نحاول نتكسب الإخلاص. شيء من ساعات الإنسان يجلس مع نفسه يقول طب أنا الآن لو مت ما هو العمل الذي ممكن ألقى الله عز وجل به؟ فلازم تبحث عن عمل فعلا تقول أنا أستطيع إن أواجه ربنا بعمل حقيقي. لكن صلاة فيها رياء، وصيام فيه رياء، وأشياء على حسب العادات للعبادات، ثم كيف تواجه الله سبحانه وتعالى به؟ الله المستعان. فتخلص لله عز وجل، وقلنا الإخلاص يحتاج إلى تمارين، تدريبات على الإخلاص، وتعزم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ترك كل بدعة، لأن الخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع. والله عز وجل زعم أناس أنهم يحبونه، وأنت حين تكلم أي واحد لك أنا بحب ربنا يا أخي، الحب له دليل، له علامة. قال الحسن البصري رحمه الله ادعى قوم محبة الله فابتلاهم بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالعلامة الوحيدة على محبة الله هي اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت الإخلاص والتوكل واتباع محمد صلى الله عليه وسلم كونت حسن رهيب جدا، حملات الشيطان لا تقدر عليك، لا تقدر عليك، ولا تقدر تنقض السور، ولا تقدر تضرب الحسن بحمل الأحوال، ويصبح كيد الشيطان عليك كيدا ضعيفا، ويتحقق فيك القول إن كيد الشيطان كان، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا على الأقوياء ولكنه ليس ضعيفا على غيره، وإلا كيد الشيطان أدى إلى خراب في العالم على مدى التاريخ كله، جميع المصائب والكفريات والشركيات والقتل والدمار والفساد والخراب والنفاق، كل هذا من الشيطان. فهل كيده ضعيف؟ تتأدب تقول نعم كيده ضعيف، ولكن تقيدها على المخلصين، كيده ضعيف على المخلصين فقط. أما هو يسوق الناس سوقا، يسوق ملايين الناس، يسوقهم إلى الدمار والخراب والفساد والزنا والسرقة والكذب والغش والتدليس نسأل الله العفو والعافية. فأنت تكون الحسن الحصين، إن كونت الحسن الحصين يصير إن كيد الشيطان كان ضعيف. أما من الأول هتقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كذاب أنت والله. تنظر في آيات الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم فتجدها ترشدك إلى أن الإخلاص هو حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان هو الإخلاص، هو الإخلاص، وهو رفعة الإيمان، وهو صفة المصطفين الأخيار. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، بالحق، فاعبد الله مخلصا له الدين. فالعبادة لابد من إخلاص، فاعبد الله مخلصا مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، إذن الدين الذي ليس بخالص لا يقبله. صلاة فيها رياء، مع السلامة. صدقة فيها رياء، مع السلامة. ألا لله الدين الخالص، لا يقبل إلا ما كان خالصا سبحانه عز وجل. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا الكلام هو كلام كفار قريش وكلام صوفية الزمان. الصوفية يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يا عم انت ليه، لماذا تنادي الحسين؟ انا لا اعبده، انا ده ناس طيبة ومنتخذوهم وسيلة لله عز وجل. هو الآية واضحة في كفار قريش وفي صوفية هذا الزمان والعياذ بالله. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، قد حكم الله عز وجل، ولكن يظهر حكمه الحقيقي يوم القيامة. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني من طبع على قلبه بالكفر فإن الله لا يهدي، خلاص. يعني الله جل يرى سبحانه بحكمته أن هذا لا يستحق الهداية فلا يهدي. وقال الله سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني، ديني يعني عباداتي كلها مخلصا لله عز وجل. وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم أبو إسحاق، وإسحاق أبو يعقوب، وما في نبي بعد يعقوب إلا من يعقوب، ما في نبي بعد إلا طبعا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كل الأنبياء من يعقوب، من إسحاق، من إبراهيم عليه السلام. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني، يعني لهم أيدي، ما كلنا لنا أيدي. أيدي يعني الفضائل، الفضائل والخيرات. أولي الأيدي والأبصار، الفضائل والخيرات، والأبصار البصائر، بصائر عظيمة جدا. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إذن الله جل هو الذي يرزق العباد الإخلاص، يحاولون وهو يبارك في محاولته ويرزقه ويمن عليهم سبحانه عز وجل، كالإنسان الذي يكاد يغرق يحاول يحاول قد ينجيه الله سبحانه عز وجل. فأنت تحاول في الإخلاص يرزقك الله عز وجل الإخلاص. قال عز وجل، إبليس يقول: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا هم. دول اللي بكاد الشيطان عليهم إيه؟ ضعيف. ما قال له إلا، لكن قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هذا كيد ضعيف ولا شديد؟ شديد جدا. ثم قال: إلا عبادك من المخلصين. هذا والاستثناء. قال ربنا: هذا صراط علي مستقيم، يعني عهد ووعد منه سبحانه. إن عبادي، عبادي يعني المخلصين، ليس لك عليهم سلطان، أما غيرهم إلا من اتبعك من الغاوية. فالله عز وجل سبحانه وعز وجل بين عجز إبليس وجنوده عن المخلصين. تجلس على البحر، تعمل عرش على البحر، تبعت سراياك، تبعت شياطينك، كيد الشيطان على المخلصين كان ضعيف. وهو طبعا عمال يجرب، على طول يجرب، دائما يجرب مع كله، مع آدم عليه السلام جرب، مع الأنبياء، مع إبراهيم عليه السلام، تذبح ولدك من أجل رؤى منام شفته في من أجل منام رأيته، تروح تذبح ولدك وولدك من المخلصين ومن الصالحين، فرجمه إبراهيم عليه السلام. يذهب إلى هاجر زوج يعني سيدك، يذهب ليقتل ولده من أجل منام رآه، كيف ترجمه؟ يذهب إلى إسماعيل عليه السلام، والدك سيذبحك وأنت كيف تقبل الذبح؟ هذا رجل كبر، وهو أتى بك أصلا وهو كبير، يرجمه. إذن عباده، هؤلاء المخلصين ليس لها للشيطان عليهم سلطان. بينما يروح للرئيس أمريكي، دمر هيروشيما وناجازاكي، ديش بالقنابل النووية، يلا هتلر، يلا اقضي على كل من ليس في عروقه دم أزرق. هو أنت عندك دم أزرق يا هتلر؟ أقنعه الشيطان أن الدم الذي يجري في عروقه وعروق الألمان أزرق. طب وأزرق ولا أحمر ولا متنيل بنيلة، إيه المشكلة؟ دمر العالم، يلا يؤدي إلى حرب عالمية تستمر 6 سنوات يهلك فيها ملايين الناس. شيطان ده كيده ضعيف على هتلر؟ كيده ضعيف على هؤلاء الناس المجرمين الذين أفسدوا في الأرض وما زالوا يفسدون؟ أبدا أبدا. فإبليس وجنوده كيدهم شديد على غير المخلصين، وكيدهم ضعيف على المخلصين، ولا يمكن أن يستحوذ عليهم، بينما الكفار يستحوذ عليهم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم، ده الذكر، ده سبحان الله. الذكر هذا سلاح عظيم جدا جدا. وأنت تتعجب ما تمشي في محطة قطار أو تركب ترام أو تمشي في الشارع والناس ساكتة، طب أنت إيه اللي شغلك؟ اذكر الله عز وجل. ده رسولين عظيمين جدا، هما موسى وهارون عليهما السلام، ربنا أرسلهما إلى فرعون وضامن لهم النجاة، إنني معكما أسمع وأرى، لا خوف ولا شيء. وقال لهما لا تنيا في ذكري. يعني لا تنيا في ذكري، لا تكف عن الذكر. طول الطريق موسى وهارون عليهما السلام ذاهبين إلى فرعون، طول الطريق يذكران الله، وهم منصورون، يعني متأكدين من النصر، متأكدين أن فرعون لن يقدر على ضرر، وما قدر، ما قدر على أن يمس موسى ولا هارون بأي سوء، ما قدر. لكن لا تنيا في ذكري. أما إحنا نقصر في الذكر ولا لا؟ نقصر في الذكر. ما بتلاقي حتى أخ مالك يقول لك أصل بفكر، فكر فيه يعني. اذكر الله، اذكر الله، اذكر الله، لابد من دوام ذكر الله. ساعات ابن تيمية كان يستغفر 1000 مرة، هو لا يعد ولكن يستغفر يستغفر يستغفر، الله يفتح عليه سبحانه وتعالى، تقف عليه مسألة يظن لي يستغفر يستغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فلا تنيا، لا تنيا، يقول لموسى وهارون، ما بالك بأمثالنا. إذا كان الرسولين العظيمين، إذا كان الرسولان العظيمان، لا ينبغي أن ينيا. يعني ينيا يفتر في ذكر الله، فما بالك بنا أنا وأنت؟ مساكين والله، مساكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا، فجا يعني طريقا، إلا سلك فجا غير فجك. حديث متفق عليه. طب ليه يعني عمر مثلا قول يضرب الشيطان يعني؟ ثم علي بن أبي طالب قول مزبوط ولا لا؟ خالد بن الوليد، سلام بن الأكوع، سلام أكوع إيده مثل إيد البعير. طب لماذا الشيطان لما يرى عمر يفر منه؟ شمعنا يعني، شمعنا يعني؟ وده مخلوق طيني وده مخلوق ناري وعمر لا يرى، أكيد لا يرى ولا يرى؟ أكيد لا يرى. طب لماذا يفر من عمر رضي الله عنه؟ دوام الذكر مع قوة الإخلاص، دوام ذكر مع قوة الإخلاص، خلاص. ممكن يفعل فيه مثل ما جاي، ده الشيطان غبي، جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربطه، كان سيربطه في سارية والناس كلها. أنت بتواجه أقوى مخلوق صلى الله عليه وسلم، راح يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خنقه والريق نزل على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يريد أن يربطه في سارية، يعني في عمود في المسجد، يصبح الناس يتفرجون عليه، ولكن يعني تأدب مع ربي عز وجل أن خاص سليمان قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد. فممكن عمر يفعل فيه مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه، فالشيطان يهرب من عمر. خلي الشيطان يهرب منك، هو لم يخلق عمر وحده لكي يفر منه الشيطان، بل كل ذاكر لله مخلص لله يفر منه الشيطان، فانت لا يبط الشيطان يفر منك، ويبقى اذا كيده عليك ايه؟ ضعيف. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بقوله ان الشيطان لا يخاف منك يا عمر، وهذا حديث رواه الترمذي ولكن فيه ضعف، ولكن معناه صحيح يعيده الحديث المتفق عليه الذي ذكرناه. فالاخلاص هو مبنى التوكل، توكل بدون اخلاص يبقى ليس بتوكل، توكل مبني على الاخلاص، والإخلاص حقيقة التوكل ومبناه. فلا يضر المتوكل شيء ولا حاجة له لرقية من ضر أصابه، بل إنه بما استجمع من إخلاص في توحيد الله يأتيه الشفاء بلا دواء ولا اكتواء ولا استرقاء. وهذا حال بعض عباد الله الصالحين، وهذا سر فتوى الشافعي رحمه الله، إنه رفض التداوي ولم يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يخلق داء إلا وجعل له دواء، ولم ينكر هذا الحديث، لكن يرى أن قوة الإيمان لا تحتاج فيها إلى التداوي. فالإمام الشافعي يرى أنه في الأمراض الأولى ألا تتداوي، ألا تتداوي، عليك بذكر الله والتوكل والله يزيله بالمرض، اللي هو لا يرفض التداوي، ولكن يرى أن في درجة أعلى منه، وهي حسن حسن التوكل على الله سبحانه عز وجل. فالمتوكلون هؤلاء لا يحتاجون إلى شيء، وهو أيوب دور بحث عن دواء، أبدا ما بحث عن دواء خالص، ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ده جبريل هو اللي نزل رقاه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتداوى ونحتجم وكل شيء لا مانع، لكن في درجة أعلى من ذلك. فالمخلصون الكبار وعلى رأسهم الأنبياء تبوأوا منزلة رفيعة ودرجة عالية في الإخلاص، فعلى قدر ما يبلغ بك توحيدك، على قدر ما يبلغ بك توكلك ويقينك وتدرأ عن نفسك. فاجتهد في تحقيق الإخلاص، اجتهد في تحقيق الإخلاص، فبالتالي يشفيك الله ويصرف عنك الأدواء بدون دواء وبدون اكتواء، ولأنهم إذا مسهم الضر دعوا الله عز وجل مخلصين. ولذا يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. الميزة فيهم أن هم إيش هي واحد حاجة واحدة كلمة واحدة، توكل. عندهم توكل صحيح، يعني إخلاص صحيح، يعني يقين تام، فيدخلوا الجنة 70,000 في 70,000. يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال ومن هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون، يعني لا يكتوون لا يلجؤون إلى الاكتواء ولا يكتوون إلى الرقية، وعلى ربهم يتوكلون. هذه درجة عالية، هذه اللي يذكرها، هذه هي التي يقصدها الشافعي ونحسب منهم، هذه التي يقصدها الشافعي. فلا يعني لا داعي أن يجي طالب علم يقول والأولى عدم المداواة، نقول لا، عدم المداواة لمن تحقق اكتمال يقينه وحسن إخلاصه وتمام توكله. هذا هو إذن النقطة الأولى في التحصين. احنا كنا بنتكلم عن بأن يعني أسابيع تكلم على السعر والمس والضرر والأذى. العلاج الأول هو إيش؟ الإخلاص، إخلاص توكل يقين، تعظيم الله، توحيد الله عز وجل. الأمر الثاني احفظ الله في تعظيمه بالإكثار من ذكر. لسه استدلينا بقوله تعالى ولا تنيا في ذكري، لا تنيا، إذن عليك بكثرة ذكر الله عز وجل. وانت تأمل في وضعك انت لوحدك، تجد انت احيانا كثيرا جالس غافل عن الذكر، احيانا انت جالس فطرت وصليت الضحى، صليت الضحى وفطرت وشربت الشاي وجالس شوية، طب جالس تعمل ايه شوية غافل؟ انت لا ينبغي ان تكف عن ذكر الله عز وجل. ولذا اهل الاخلاص من طاعة لطاعة لطاعة لطاعة، يعني لا تجد شيء ضائع، ما في شيء ضائع في الوسط ابدا، كله مستغل استغلال الوقت بمنتهى الحرص، سبحان الله. فالامر الثاني حفظ الله بدوام ذكر، اذكروني اذكركم والذاكرين الله كثيرا، والذاكرة والذاكرة. ثالثا احفظ الله في التزام تقوى الله تعالى بأن تسخر جوارحك في الاجتهاد في العمل في مراضيه واجتناب نواهيه. يعني أول شيء تطلب العلم، من أعظم 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 القربات إلى الله طلب العلم، ده أعلى الجهاد، هو ده أعلى أعلى صور الجهاد. وكلام هذا فصله ابن القيم رحمه الله وفصله ابن عثيمين رحمه الله. ابن القيم يقول لك أما رمي السهم فيكاد يحسنه كل أحد، يعني التدريب على النشان والضرب 6 ساعات تتدرب خلاص هتمشي كله، وتعلم الرمي بالسهام سهل، لكن طلب العلم ده يعني ممكن تقعد 10 أيام تطلب العلم تخلص العلم. طب قد ايه اخلص يعني عشان احيط بكله؟ فاعلى اعلى اعلى الوان الجهاد ليس الجهاد بالسلاح ولا ننكره، ده مهم جدا، ولكن الجهاد بالعلم هو اعلى اعلى واعلى الدرجات، ولذا العلماء هم الشهداء على التفسير الصحيح لابن القيم وابن العثيمين، ان الشهداء هم العلماء، هم شهداء الله في الارض. فاعظم عمل للجوارح هو طلب العلم. وفي ناس ربنا عز وجل يمن عليهم ويكرمهم فيجد نفسه مشغول بطلب العلم ليل ونهار، هذا يسأله وهذا ويقرأ هنا وهذا يناقشه وهذا يقول المسألة التي يقولها غلط قولا، يروح يراجع ويراجع ويتابع ويدارس ويسأل ينشغل في طلب ربنا الذي يشغله سبحانه عز وجل، ينشغل في طلب العلم. انت لما تتفرج على الشيخ ربيع ولا الشيخ الفوزان تعجب، هو حتى لو أراد يسر ما يستطيع، ما يقدر، كل المحيطين به بيتعاملوا معاه على انه عالم، فده يسألوا حتى مع زوجته تقول له طب والحل طب وكذا، وجاي ضيوف اخوه واولاده طب كذا طب، هو دايما الناس تشوف احد من اهل العلم حتى لو ما عنده اسئله يفكر ويقول فرصه فرصه. كنا ذهبنا مره عمره مع الاخوه هنا وشيخ صابر وابراهيم سيد احمد المجموعه اللي هنا دي كلها، وبعدين رحنا المدينه فقدر الله عز وجل ان الشيخ ابن عثيمين كان في زياره للمدينه، صلينا الظهر في المسجد النبوي وجلس يعطي درس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كل واحد في اللي جالسين دول من اخواننا اللي هنا قعد في ذاكرته يطلع اسئله فرصه يسال ابن عثيمين. فهو العالم قدره كده، العالم قدره انك انت كل ما تشوفه كل ما يشوف واحد يتذكر مسائل العلم، وهذا رحمه من الله به، والله رحمة من الله عز وجل به. فأعظم عمل للجوارح طلب العلم، لكن تخلص فيه تقوى الله عز وجل بتسخير الجوارح في الاجتهاد بالعمل بمراضيه واجتناب نواهيه، وتحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما حاجة بسيطة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان انت تمشي في نعل واحدة. فالرجل بيسأل ابن باس رحمة الله عليه، نحن نادين نسمع، فبيقول لي شيخ ابن باس انا احيانا يكون النعل امامي فالبس الفرده يعني اليمين وامشي خطوه للشمال. قالوا لا لا تفعل. قالوا ما هو النعل يعني بعيد قليلا. قال له ان استطعت الا تتحرك شيئا الا بالنعلين تدان بالنبي صلى الله عليه وسلم. الامام مالك واحد يقول له يا امام يعني انا احرمت قبل الميقات بقليل، يعني مثلا مكان إحرامنا احنا رابغ على بعد 64 كيلو من مكة، فواحد أحرم من قبلها بقليل يعني. قال له لا تفعل أخشى عليك الفتنة، فإن الله عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم أو يصيبهم عذاب أليم. ويسأل الإمام مالك رحمه الله في يقول أنا في بسبح بعد الصلاة أحيانا أزيد على 33، انت المفروض تقول سبحان الله 33 مرة والحمد لله زيها والله أكبر 34 ولا إله إلا الله. فقالوا لا تفعل أخشى عليك الفتنة، لكن انت لو بتسبح سبحت معك من غير ما تقصد ما في إشكال، لكن انظر الإمام مالك رحمه الله كاد يضرب المؤذن، المؤذن يعني بدأ في بعض المؤذنين دلوقتي بيحب يتفزلك شوية، يعني في مثلا قريب من شارع 30 واحد يهزر هذا الأذان الأول هذا يا عم إيه؟ انت اذنت خلاص، ايش هذا الاذان الاول هذه؟ الرجل جاي يؤذن فقال ايه الله اكبر الله اكبر. الامام مالك قال له ما هذه حتى دي، لانه ممكن يعمل يتعود عليها. فعلا في ناس يعمل حركه ويتعود حتى هذه، لانك اذا سكت على الشيء البسيط كبر هذا. فلا بد من الاقتداء التام برسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبع السنه كما جاءت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طب اذكر الله هنعمل ايه؟ اذكر الله اعظم ذكر هو تلاوه القران، اعظم شيء تلاوه القران، حرف بعشر حسنات ما شاء الله لا قوه الا بالله. تلاوه القران لان احنا مثلا نيجي اخوه يطوفون، ففي الطواف يريد يتذكر اذكار، لان دايما في المواقف الانسان ينسى. يقول لك يا شيخ اقول ايه؟ الطواف ساعات ياخذ ربع ساعه، وساعات ياخذ ساعتين، وساعات ياخذ اربعه، لان لو الكعبه فاضيه فانت بتطوف نص ساعه خلاص، لو الكعبه زحمه شويه بتزيد، ساعات بتروح تطوف من فوق صعبه جدا. فيقول لك يا شيخ انا قلت سبحان الله والحمد لله، اعمل ايه تاني؟ اقرا قران، امسك مصحف واقرا قران، ايه المشكله؟ احسن لك تقرا القران حرف بعشر حسنات. وفي السعي كذلك، السعي طويل جدا ايضا. فالانسان لابد يذكر الله، واعظم الذكر هو تلاوه القران الكريم. بس التلاوه احنا شرطنا الايه؟ التدبر، لان التلاوه سنه، اما التدبر فرض، فرض عين. عيب جدا ان توجد كلمه واحده في القران وانت لا تعرف معناها، لا يجوز. ولكن بسيطه، كل كلمه في القران لازم تكون عارف معناها. لو كلمه واحده لا تعرف معناها انت آثم مباشره، وهذا سمت اهل الله وخاصته، لان اهل القران هم اهل الله وخاصته. والله عز وجل امرنا بالاستعاذه عند شروعنا بالتلاوه، فقال فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذا، غير فان، لم يقل فان قرات القران، ما قالش فان، قال فاذا. اذا غير ان تفيد شرط الندره، اذا تفيد التكرار، يعني كلما، هنا كلما قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذا تفيد انه، اذا القران احنا قلنا من ضمن الامور العاصمه انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون للشيطان، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. انه الشيطان الرجيم هو ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على مين؟ على الذين يتولونه والذين هم به، يبقى كيد عليهم شديد. وقال سبحانه عز وجل واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة من الجن وشياطين الإنس وغيرهم حجابا مستور، يعني ربنا جل يحميك ويحرسك، سبحانه عز وجل يحرسك ويحفظك جل وعلا بالتلاوة القرآن. فأنت أكثر من تلاوة القرآن تحفظ، أنت طول ما أنت بتتلو القرآن في ملائكة موجودة، ما هي ملائكة مسخرة بيجي لغاية فمك يقبل منك القرآن. جات الملائكة أن لدخول، تدخل فين الشياطين؟ تدخل أين يا الشياطين؟ أين تدخل؟ خلاص. وجعلنا على قلوبهم، يعني على قلوب الشياطين وعلى قلوب الضالين، أكنة أغطية أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا. يعني ولوا فأهرب. إذا أنت تريد تطرد الشياطين وتريد يولي منك الشياطين، يبقى قراءة القرآن. ولوا على أدبارهم نفورا. والقرآن طبعا بعضه أفضل من بعض، ولا غلط الكلام ده؟ بعضه أفضل من بعض يا شيخ عبد القادر، يعني في سورة أفضل من سورة؟ يعني الفاتحة أفضل من تبت يده؟ لا شك إن الفاتحة أفضل سورة على الإطلاق، وبعض الآيات، آية الكرسي أفضل من غيرها، مظبوط؟ فبعض السور أعظم وبعض الآيات أعظم. فاعتني أنت إذا كنت لا تستطيع أن تقرأ في وقت معين إلا شيء، اعتني بالأعظم وبالأفضل. فسورة الفاتحة المؤمن يتلوها في الصلوات 17 مرة في صلاة الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. وده رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم في رواية البخاري. ومن فضلها أنها رقية عظيمة جدا مشروعة تحتاج إلى راقي قوي وإلا كفيلة بشفاء الكافر. والرجل اللذيذ قرأها عليه أحد الصحابة الفاتحة، شوف لذيذ كافر ولا مسلم؟ كافر كافر. والصحابة قرأ عليه الفاتحة، شوف فاتحة قوية لكن تحتاج أيضا إلى راقي قوي. فقرأها نفر من الصحابة ورقوا بها سيد حي من أحياء العرب كان قد لدغ فشفاه الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للراقي، والراجح أن الراوي هو الراقي، الراقي أبو سعيد الخدري، الراجح أن الراقي هو الراقي أو الراوي هو الراقي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأبي سعيد الخدري: وما يدريك أنها رقية؟ ما يدريك أنها رقية؟ هو ما هو يعني عالم مما تلقى أن هذه أعظم سورة فقرأ سبحان الله. وهنا وما يدريك أنها رقية ليس استنكارا من النبي صلى الله عليه وسلم وليس سؤالا، بس ده تأييد لما فعل، يعني تعظيم لما فعل، يعني طب انت شرفك ان يعني انت وفقت وفقت فيها. وهذا يدل على ان الصحابة ان يجتهدوا في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعتمد الاجتهاد الا اذا اقر هو صلوات الله وسلامه، كما تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو جنب وصلى بالصحابة اجتهد، لما أيده النبي صلى الله عليه وسلم صار يجوز هذا الكلام. نعم. تجتهد في الدين في وجود النبي صلى الله عليه وسلم تمام. نقول طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، الآن من يقر فين هو النبي؟ ما على رأيهم أن النبي حي لم يمت، وإحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ميت صلوات الله وسلامه عليه، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم تلاوة سورة البقرة بتمامها في البيت، عيب أنت يا طالب العلم أن بيتك لا تقرأ فيه سورة البقرة، لازم تقرأ سورة البقرة في البيت بنية تأمين البيت. وهنا يجوز تأمين المكان، تحصين المكان جائز وتحصين الدابة جائز. أيوة نعم. فتقرأها في البيت: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، يعني التعامل بها وتلاوتها بركة، وتركها حسرة، لأن الشياطين ستدخل. البقرة حصن عظيم جدا، ولا تستطيعها البطلة، البطلة يعني السحرة جمع ايه؟ مبطل أو باطل، فهي حصن يبطل أعمال السحرة الأشرار وكيد أتباعهم الفجار. ومن السور التي تنزل السكينة على قلب المؤمن سورة الكهف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن تنزلت عليه سحابة غشيته، وهو أسيد ابن حضير رضي الله عنه كان بيقرأ سورة الكهف، لا سحابة نزل عمالة غشية تحيط به رضي الله عنه سيد ابن حضير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قرأت سورة الكهف وجدت ظلة سحابة تظلني. فقال: اقرأها فإن السكينة تنزلت للقرآن. وهذا الحديث متفق عليه، وكثير من الناس لا يعلم فضل قراءة سورة الكهف، كل في دماغه أن تقرأ يوم الجمعة، لكنها سورة كافية لإنزال السكينة في البيت الذي أنت فيه سبحان الله. ومن فضلات السور سورة الكافرون، لأنها براءة من الشرك ولا تدع للشيطان على الإنسان سلطانا البتة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم نوفل ابن معاوية رضي الله عنه أن يتلوها إذا أوى إلى فراشه، وإحنا كلنا بنتلى أشياء بس لا نتلو يقول يا أيها الكافرون، وهي لا تتلوها عند الإيواء إلى الفراش. وقال: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، روى الترمذي حسن الألباني. ومن السور الكريمات المحصنات أو المحصنات سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، والمعوذتان، فإذا قرأت ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب رضي الله عنه: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، رواه أبو داود والترمذي صحيح. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الفضل، وليس في الأجر والثواب، ليس في الأجر والثواب لكن في الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن، متفق عليه. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الناس حين احتشدوا سورة الإخلاص، والمعوذتان رقية شرعية للمريض، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اشتكى أي مرض، أي حتة توجعك، كتفك يوجعك، دراعك يوجعك، صراع، أي شيء، أي وجع تشعر به، نفس على نفسه بالمعوذات. يعني يقرأ، هذا نفس، نفس، ويمسح، صلى الله عليه وسلم، نفس على نفسه بالمعوذات. فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، جعلت عائشة رضي الله عنها تنفس على نفسه صلى الله عليه وسلم بالمعوذات، تمسك ايده هو، يعني عائشة رضي الله عنها تمسك ايد النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيها وتنفس فيها وتمسح له بيها، لان يدها، لان يده ابرك من اي يد اخرى للمخلوقين. سبحان الله، رجاء بركاته. وضح في رواه البخاري ومسلم. وهناك آيات عظيمة جدا، طبعا آية الكرسي، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. احنا قلنا ده بالصحابة، السؤال في العقيدة يقول إيه؟ الله ورسوله أعلم. غير العقيدة يجتهد حتى لو أخطأ. أتدرون من المفلس؟ المفلس كذا كذا كذا، لكن أي شيء في العقيدة يقوله الله ورسوله أعلم. فقال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ كرر السؤال، يعني معناه اجتهد حتى لو تتكلم غلط، أمر هنا خلاص. قال: آية الكرسي. قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: والله لا يهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. هنيئا لك العلم، هذه شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وغير كده الله أرسل السلام لأبي بن كعب رضي الله عنه. تسمع أنت الحاجات دي، من نحن بالله؟ ومين الشيخ اللي ممكن نتعصب له يعني؟ كنا هؤلاء الناس منارات هدى، ده شموس، شموس والله. تيجي تتعصب أنت الواحد وتدافع عن واحد وتكره واحد، تتعصب لمن؟ ده لا شيء، الناس كلها لا شيء مع بالمقرب هؤلاء، شموس عظيمة جدا. الله أكبر. هؤلاء الناس لو كانوا عند النصارى لعبدوهم والله، قديس فلان والقديس علان، ده لو حد من الصحابة عند النصارى كانوا عبدوه. لا إله إلا الله. وهذه الآية، آية الكرسي، هي من أعظم أسباب حفظ الله تعالى لعباده، ولحجز الشياطين كافة عمن يقرأها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، عارفين الحديث، وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. ففي جواز التوكيل، وفي جواز التوكيل بجمع الزكاة. فأتاني آت، يعني شيء كده، هو لا يرى الشيطان، لكن شيء يشعر به، فجعل يحسو من الطعام. هنا هذا الشيطان تمثل في شيء لا ندري ما هو، لم يبين أبو هريرة رضي الله عنه، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله إيه، يعني قطة، صعبان، ما بين، لا بين أبو هريرة ولا بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يهم البيان، لكنه لا شك أنه تشكل، لأنه لو لم يتشكل ما استطاع أبو هريرة أن يأخذه أبدا. فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا اللص، الشيطان اللص، شيطان حرامي، في المرة الكام؟ ثالث. إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فالإصلاح عظيمة، من أول الليل أقرأ آية الكرسي لغاية الصبح محفوظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان، ولم يقل ذاك الشيطان، قال ذاك شيطان، يعني شيطان من الشياطين. هذا الحديث رواه البخاري. وأيضا الآيتان من خواتيم سورة البقرة، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. لا نفرق، ولكن نفضل، نفضل طبعا، لأن الله فضل بعض النبيين على، لكن نحن لا نفرق بينهم، لأن كلهم معصومون أمناء بلغوا ما أمرهم الله عز وجل. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا عكس اليهود، سمعنا وأطعنا. اليهود قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا، غفرانك، زادوا طلب الغفران، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا كله من دعاء المسلمين الصحابة رضي الله عليهم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، ومن أسماء الله المولى، فانصرنا على القوم الكافرين. وقد نصرهم الله على القوم الكافرين، والتاريخ شاهد، والأحداث التي نحكيها كل يوم جمعة شاهد. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما، يعني الآيتان من سورة البقرة، تكفيان من قرأهما من غائلات الليل، يعني من الأشياء التي تحدث في الليل والعياذ بالله والخوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، كفتاه كثير جدا، سبحان الله. فالإنسان يتحصن هذه التحصنات التي نذكرها، التحصنات التي نذكرها، بس لا تنسى الترتيب. أول شيء التوكل والتوحيد واليقين وتمام التوكل، لا تنسى، لا تنسى، وطلب العلم والتوكل وكثرة الذكر. ومن صنوف الشرور العظمى التي يتحصن المسلم منها فتنة المسيح الدجال. وكثير من الناس يعني يقول احنا فين وفين، احنا ما لناش دعوة، احنا هنموت قبل ما يجي المسيح. ما يدريك، انت لا تدري، لا تدري شيء. فتنة المسيح الدجال بأن تحفظ العشر آيات من أول سورة الكهف وعشر من آخرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول، في رواية من آخر، يبقى أول واحد سورة الكهف، عصم من الدجال، عصم من الدجال، رواه مسلم. الله عز وجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نتعوذ في كل تشهد أخير من فتنة المسيح الدجال، من شر فتنة المسيح الدجال. فهذه الآيات وهذه السور لابد أن تقرأها بقلب مخلص متخلص من شوائب الشرك ولوثات الرياء، فحافظ على هذه النعمة العظمى والمنة الكبرى، نعمة الإيمان، فهي الحسن الحصين، وهي التي تحيل النطق بالأذكار، ومن أعظمها تلاوة آيات الله تعالى. ولا تجعل القرآن شيء يتلى باللسان فقط، بل لابد دائما أن اللسان ينعقد معه القلب، ينعقد معه القلب، وكل هذا وتخاف أيضا، توكل على الله عز وجل، يعني تأخذ بكل هذه الأسباب والسلامة عزيزة. طيب إحنا نكتفي بهذا الكلام ونكمل في الرقاب إن شاء الله. تحسين المسلم، تحسين المسلم.